نرحب فيكم حلقة جديدة من عالم الدوري الإنجليزي. خلدون يعطيك العافية، إن شاء الله أمورك كويسة.
الله يعافيك.
في عنا كتير حكي بدنا نقعد نحكي اليوم. أعتقد أنه أبرز المواضيع اللي ممكن أن نحكي فيها موضوع الحق. إحنا ما رح نحكي بالسياسة، بس تأثير اللي عم بيصير بالحرب بين روسيا وأوكرانيا على الدوري الإنجليزي، كيف عم نشوفه ردود الفعل. ما رح ننسى أكيد الأخبار اللي عم تتزايد على فكرة بيع تشيلسي بالفترة الأخيرة. رح نحكي عن ديربي مانشستر، رح نغطي أكيد أكثر من شغلة، من بينها ليفربول، نيوكاسل يواصل حصد النقاط الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك. برنتفورد فاز الحمد لله، الله ستر هيك من فضيحة، الله ستر من خسارة، لأنه الكل عم بيخسر وبفوت بالحيط. نبلش من الموضوع اللي كتير صاير مزعج. خلدون أنا واحد من الناس، أنت بتعرف، ولا بحكي بالسياسة ولا أقرب بالسياسة ولا بحكي بهالقصص، بس فعلاً شغلة مستفزة لما تشوف أنت كيف صار الإعلام كلياته مكثف على موضوع أنه دعم المطلق لأوكرانيا، بينما لما كان في دعم لقضايا أخرى بغض النظر عن أي قضية بيصير في نيم عتم اعمل. فهنا بتحس انه جد انه في اجنده معينه تخدم مصالح معينه، ولما تكون مصلحتك او قضيتك خارج الاجنده هي مهمشه بالكامل. يعني انت كنت عم تحكي لي هلا انه كانت الجوله الماضيه مخصصه لدعم اوكرانيا، اعلام اوكرانيا كانت موجوده بكل مكان، شفنا شاره الكابتن كمان كانت علم اوكرانيا، شفنا حتى شعار الدوري الانجليزي تحول للونين الاصفر والازرق. مش تقليلا، مش كرها باي حدا، بس الفكره انه انا كواحد متابع عم بحس انه هي اجنده مسيسه بخلص. اذا انت قضيتك ما بتناسبهم، يعني شفنا احنا شيء مشابه لمسعود اوزيل، كيف تم يعني الى حد ما قطع راسه وخلص وفصلوه على جنب وممنوع تلعب مره تانية وتهميش وقصص زي هيك، وهذه قضيه اخرى دعم كامل بالنسبه لإلها. تفضل.
نعم، اول شيء برحب فيك نايف وبرحب بكل اللي بيسمعونا. طبعا هي شغله سياسيه بحته 100%، وطبعا شيء بذيء مكروه جدا، لانه هم يصدعوا راسنا بقصه انه ضروره فصل السياسي عن الرياضة وتحييده، مش بس بالدوري الإنجليزي نايف، بدك تحكي على كل الاتحادات الرياضية مش بس كرة القدم، الفيفا على تعاون الجودو، تعاون ألعاب القوة، على اللجنة الأولمبية، على مش عارف إيش، كله صف بالمعسكر الغربي. إحنا خلينا عشان نوضح الصورة، في صراع كبير بين الغرب كمجموعة كتل، أمريكا والاتحاد الأوروبي، بريطانيا كذا، مع المعسكر الشرقي اللي هو روسيا، وطبعا الصين وحتى الهند. في هناك دائما هاي الصراعات، بس روسيا اللي بتمثل التحدي الكبير بالنسبة للغرب، والغرب حاول له سنين عم بحاول أي دول قريبة من روسيا إنه يغربها إنها تصبح معها. هاي احنا عم نحكي سياسي هلا، بس هي الفكرة انه صار في مناوشات، فكرة انه بوتين ما بده الناتو، حلف الناتو اللي هو بيمثل التحالف الغربي بشكل عام، انه يكون قريب على ابوابه. هاي شغلة سياسية، بس انه كيف نجح الدوري الانجليزي، وظف كل شيء، جيش كل شيء ممكن مش بس بالرياضة، وشو عنده أبرز البرودكتس المنتجات، الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمير ليج اللي هو بنتشر في كل أنحاء العالم، هي أفضل وسيلة للتعبير عن إن كان أنت مع أو ضد شيء معين بأنك تسويه عبر هذا المنتج، وهذا شيء مقت بائس، لأنه حتى الصينيين تضايقوا من هذا الشيء وقالوا لهم احنا الجولة 28 مش راح ننقلها عنا، شو بلحقوق النقل، قال هاي الجولة خليها عندكم مش راح ننقلها باللي ماخذ حقوق النقل. وراح بعدين البريطانيين فكين العقد على نقل الدوري الانجليزي بروسيا، فصلوا، كان في شراكة بتربطهم 6 ملايين جنيه يمكن او كذا، فكوا العهد. أنا بحكي من هاي القصة لو فعلا كثير العالم متضايق، لأنه فعلا أنت عم تجبرنا أنه نوقف معك، وإحنا يا أخي ما لا ناقة لنا ولا جمل، وإحنا تحدثنا بالمرة الماضية أنه كيف لما كانت مشكلة غزة وفلسطين مع إسرائيل ما أخذوا هم نفس الموقف، بالعكس اللي رفع علم فلسطين أو حاول يأيد كان يتعرض للتأنيب وللتوبيخ وبعضهم للعقوبات في يعني تناقض صارخ مع اللي بيصير اليوم. فبالتالي لما يجي القرار من فوق بيفرضوا هذا الأمر، وبريطانيا من أشد المتضايقين ومن أشد أعداء روسيا، بس خلينا نكون واقعين واقعيين عفوا. في السنوات الأخيرة نايف الروس طبعا في كذا واحد روسي ترك روسيا وجاء وعاش ببريطانيا، منهم من كان من المليارديريات الأثرياء جدا وعلى علاقة متينة ببوتين وروسيا، ومنهم من هربا من بوتين واللي كانوا أصلا كمان بيشتغلوا بالمخابرات الروسية. فالروسيا اللي عملته إنه راحت وقتلت وسممت بعض هؤلاء اللي بيعيشوا في بريطانيا، وهذا طبعا ضايق كثير البريطانيين فولعت الأمور. وأعتقد اللي عم بيصير هلأ استدراج لروسيا في حرب تمهيدا لتدميرها، يعني بدهم يدخلوا عقوبات عليها، يكون كل شيء بدون ما يكون في مواجهة عسكرية، إنه استغلال تجيش الكرة القدم، تجيش الرياضة، إنه تكون كلها ضد روسيا، عزل الرياضيين الروس عن روسيا، إيقافهم، ممنوع يلعبوا، عشان يضعوا ضغط أكبر على بوتين، ويمكن تصير في ثورة داخلية، وبالتالي يحاولوا يعملوا بلبلة كبيرة بروسيا. يعني اللي عم بيصير شيء مخطط، مش شيء عفوي، مش المشجع العادي اللي بيشجع ساوثهامبتون ولا اللي بيشجع وستهام راح رافع علم أوكرانيا، لا، هذا كله متعمد بأنه بهدف روح ساند هاي القضية. طبعا إعطاء زينشينكو اللي هو أوكراني بيلعب لمانشستر سيتي وعدد من النجوم الأوكرانيين الـ 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 الأهمية الكبيرة جدا، والتركيز معهم، لقاء حصري هون ولقاء هناك مع البي بي سي مع كذا، وهو بيبكي وهو كلها بس للتأثير في مشاعر الرأي العام، مش بس البريطاني، العالمي، لأنه عارفين هم العالم أنه بيشاهد هذه البطولة وكل ما يتعلق حوالين البطولة. فهي فكرة سخيفة بالنسبة لي أنا شخصيا، وأكيد كثير من عالمنا العربي عم بيشوف هذا التناقض السخيف. ليش تعملوش مع قضايانا نفس الشيء؟ ليش تحكوش عن الحرب اللي بالعراق اللي دمرت أمريكا، عملت نفس الشيء اللي عم تعمل روسيا بأوكرانيا؟ ليش ما صار في مثل هكذا ما طلعت كل الناس هون احتجاجا على حرب العراق مثلا قبل سنوات؟ ما صار فيه استغلال الدوري الإنجليزي واستغلال الكرة القدم في مثل هذه الأمور. فطبعا هاي بتفرجيك إنه القوي دائما وصاحب الشيء هو اللي بيفرض الشيء، مش القرارات والقوانين، يعني القرار والقانون هو اللي بيعمله، هو بيمسك الورقة وبيمزعها ولا كاتب عليها القانون إنه ممنوع سياسي في الرياضة، لا، هذا أنت you made it up to be like this. فهي الفكرة إنه إحنا يفرض علينا أشياء، بس إحنا كمان مش أغبياء ولا صغار عشان نصدق كل شيء.
طيب شوف خلدون، زي ما قلت لك أنا ما كنت حاب إنه نحكي بالسياسي، بس هذا الموضوع فعلا صاير مضايق، فكان لازم نفتحه لأنه كمان موضوع مؤثر، وهذا الموضوع بيؤدي للنقطة وأحد أهم النقطة اللي بدنا نحكي عليها اليوم، موضوع تشيلسي وأبراموفيتش. خلدون، ردود فعل مختلفة حتى بإنجلترا ما بين الحزين على وداع أبراموفيتش تحديد المشجعين تشلسي. أكيد أبراموفيتش بالنسبة لجمهور تشلسي هو واحد من المهندسين لتاريخهم الحديث، يعني قدوم أبراموفيتش والدعم اللي قدمه أبراموفيتش ماليا للنادي، الدعم الكامل اللي قدمه أوصل النادي للمرحلة اللي هي وصلها من ناحية الإنجازات. إنجازات يعني الكل قاعد يحكي أنه أبراموفيتش الرئيس الوحيد اللي حقق كل الألقاب يمكن بإنجلترا، مش متأكد أنا، بس يعني أنه صار في سعادة عارمة من جمهور تشلسي، فخر عاد كبير من جمهور تشلسي أنه هذا الرئيس كان بدعمهم من سنة تقريبا 2003 يعني بشكل كتير كبير ماديا تدريبيا لاعبين ما أثر فيهم. هلأ أنت عم بتشوف صورة أخرى بأنه أبراموفيتش تم إعلان حرب يعني خصوصا لأنه هو أحد أصدقاء بوتين وخلص يعني صار في حروب عليه وصار في ضغط عليه بأنه يبيع. هلأ أنا بصراحة خلدون يعني من بين الأشياء اللي عم بتشوفها أول بداية الأخبار كانت أنه خلص هو رح يبيع, بعدين طلع لك هو بتصريح عم بقولك أنه أنا ما رح أبيع لأي حدا. فصار في كم من واحد يعني عم بتشوف ردود فعل مختلفة خلدون, من بينها أنه هل هو فعلا بده يبيع, هل هو عم يعني زي ما بيحكوا buying time عم بيحاول يكسب الوقت بأنه بدوش يبيع لحد ما ممكن ينحل الموضوع أو شيء زي هيك. وفي سؤال إجاني على الحلقة الماضية بدي أسألك إياه اللي هو بقول لك هل رومان أبراموفيتش كان بيستخدم تشيلسي كوسيلة وغطاء لعمل استخباراتي لصالح بوتين؟ لأنه هذا هو هيك الشاب عميد أوروبا الأزرق اسمه شكله مشجع هلالي بقول لك بدأ هذا السؤال يراوده.
فهل أنت عميد أوروبا الأزرق يعني تشيلسي
هو حاطط تشيلسي ولا الهلال؟ والله مش عارف صورة مين اللي حطتها. أنا
عميد تشيلسي عميد أوروبا الأزرق أوروبا يعني الهلال مش أوروبي عموما. شوف قبل أسبوعين نايف كان كل شيء وردي, كان عندك فايز بطولة كأس العالم للأندية, كان عندك نهائي كأس إنجلترا نهائي كأس المحترفين عم تصارع وبتمشي بشكل ممتاز بالدوري أوكي ثالث بالتشامبيونز ليج أمورك كويسة بالكأس إنجلترا وعم تفكر مين النجوم كيف بدك تحل معضلة لوكاكو, يعني لوكاكو هو الصداع الوحيد كيف بدنا نجيب لاعبين جدد مين راح نجيب. فجأة تحطم كل شيء لأنه قرر بوتين الدخول لروسيا. فعلا أبراموفيتش وضع في زاوية. أول تصريح له كان أني أنا تنزلت عن إدارة النادي لجمعية خيرية. طبعا احنا ما ننسى أنه رومان أبراموفيتش أيضا إسرائيلي الجنسية لأنه يهودي, يهودي صهيوني لأنه ساهم في بناء مستوطنات بأرض فلسطين, يعني بالنسبة لنا احنا هو منبوذ. لكن بسبب هاي الجنسية وعنده جنسية ثالثة اللي هي برتغالية عشان يكون مواطن أوروبي. فهو مطرود من بريطانيا من 2018 نايف, يعني لما صارت مشاكل مع روسيا بوتين وكذا كان مجموعة من المليارديرين المحسوبين على بوتين اللي هو مثل ما هذا السؤال كان انه في بعض الأحيان بفكر انه هذول كلهم زلم أو رجال بوتين الهدف منهم أنه بفضل هاي الثروات الهائلة روحوا اشتروا أشياء مؤثرة في أوروبا وخصوصا في إنجلترا. ومع أبراموفيتش كان في واحد عثمانوف اللي هو كازاخستاني بس محسوب على رجالات بوتين اللي حاول يشتري أرسنال كان في صراع مرير مع كرونكي بالأخير زهق وباع. ظلوا حوالي 12 سنة أو أكثر وهو يتصارع مع كرونكي عشان يجيب أسهم أكثر. المهم باع كل أسهمه وراح ساهم بشراء إيفرتون, فعشان هيك كمان إيفرتون دخل بالخط وقطع العلاقات معه لأنه كمان هو كان من اللي تعرضوا لعقوبات. بس أبراموفيتش ما تعرض لعقوبات لأنه بسبب هذه الجنسية الإسرائيلية. عموما هو حس أنه مطلوب أنه يتنازل عن النادي لأنه راح يسحبوه منه, فهو عشان هيك راح طلع قال أوكي أنا راح أبيع النادي وريعه المبالغ راح أحصلها من بيع النادي راح تروح لعلاج ضحايا الحرب اللي بأوكرانيا, ومع ذلك راح أحاسبوه على هاي الكلمة. قالوا له شو بتقصد؟ يعني إذا جندي روسي يصيب بهاي الحرب هاي كمان تشمل, لأنه قلت الحرب في أوكرانيا يعني راح تشمل علاج الجندي الروسي, يعني حتى لهاي كرهانين له إنها تصير. فهو موضوع تحت ضغط كبير جدا. رئيس رابطة الدرجة الممتازة طالبوا بأنه خلال أيام يجب أن تبيع. بس أنت عم تحكي مش على بيع سيارة يعني بتشتريها $5,000 ولا كذا, لا أنت عم تحكي عن نادي بفوق مليار جنيه استرليني. طبعا هو بده 3 مليارات وقال لك هو النقطة الحلوة أنا تنازلت عن اللون القرض اللي أنا كنت معطيه لتشيلسي, يعني الطريقة بزنسية. أنا حاولت أتجادل مع بعض الأحبة عندي بالهذا، قالوا لي لا ما هو البزنس هيك إنك أنت بتجيب من شركتك تحسب على هاي الشركة لون. أنا قلت لا أنا ما بفهم هاي الأمور، بفهم إنه أنت ماخذ قرض إلك أنت في ناديك، أنت اللي عم تصرف عليه. المهم الفكرة إنه لأنه تنازل على القرض قال لك أنا بدي 3 مليارات جنيه سليني، اللي أي حد مهتم وفي عدد كبير من المهتمين غالبا نايف، وانت أكيد بتعرف بعالم البزنس إنه الثري من النادر تلاقي معه سيولي. الكل الأثرياء كلها أثرياء أو ثروتهم محسوبة بالأملاك، عقارات، أسهم، كذا كذا، يعني فيش عنده هاي السيولة اللي يروح يشتري فيها نادي. فالأمر يتطلب بعض الوقت، وكمان لأنه نادي راح تفوق قيمته أكثر من 1.5 مليار، مش راح يجيك ثري واحد، خصوصا أنه كل الأثرياء اللي سمعنا عن أسمائهم ما حدا له علاقة بكرة القدم، يعني اللي مرتبطة أسمائهم كلهم رجال أعمال. طب هذا كيف يدير كرة قدم؟ أوكي أنا كمنتج مغري جدا لأنه بدوري يكسب كثيرا وموجود هو كمصارع أو منافس شرس على الألقاب، فأنت عم تجيب منتج مغري، بس بنفس الوقت بدك تتخلى عن على الأقل 1.5 مليار جنيه استرليني. فهذا قد يتطلب كونسورتيوم يشتروا من رومان أبراموفيتش، قد تطول الفترة أسابيع يمكن للصيف المقبل. بس كمان الشيء المحزن لجماهير تشيلسي، صحيح أنه رومان أبراموفيتش حصل على 21 لقب معهم، أنجح فترة في تاريخ النادي وجاب كل الألقاب الممكنة ومنها دوري الأبطال مرتين، بس لما يرحل رومان راح تمشي معاه مارينا جرانوفسكايا اللي هي المدير التنفيذي اللي هي المخطط لكل شيء، للأكاديمية النادي، للصفقات، مين راح يمشي، مين راح يضل، مين راح يجدد عقده، وأيضا معاه بيتر تشيك المدير الكروي، وأيضا باك اللي هو رئيس النادي. يعني المجموعة المؤثري في تشيلسي الحالي، الوجه اللي بنعرفه لتشيلسي الحالي راح يمسح تماما بمجرد بيع النادي. فإحنا بنحكي على مستقبل مجهول لتشيلسي. حتى كان في تقرير اليوم عم بقراه أنه احتمال كبير أنه إذا ما صارش بيع من هون للصيف أنه تشيلسي يبيع نجوم ما كان بده يبيعهم، يعني نجوم مهمين في الفريق يضطر يبيعهم بس عشان يحصل على أكبر مبلغ ممكن قبل البيع، مثل ريس جيمس، مثل ماونت، مثل روديجر، مثل كوفاسيتش، مثل ميندي، وممكن يبيعهم بأسعار مقبولة يعني بس عشان يتحصل على أكبر مبلغ ممكن. يعني إحنا بنحكي على كارثة منتظرة، لكن أنا راح أترك ما هامش للتفاؤل بأنه ممكن تكون الأمور أفضل. على فكرة ارتبط اسم رجلين أعمال عربيين اللي هم لطفي منصور المصري، شاب صغير عمره 33 سنة، يعني والده صنع ثروته بمصر أيام حسني مبارك، عندهم كل الفرانشايز بتاع ماكدونالدز وتاع جنرال موتورز وتاع اشياء كثير، وهو عم بيمسك مجموعه العائله من لندن بديرها، ومشجع دائم لتشيلسي، عنده سيزن تيكتس بروح بحضر مباراه تشيلسي دائما، هذا من المرشحين. وايضا في بعرفش انا الامير
الوليد
ارتبط اسمه ما يعني اسمه يمكن عشانه ثري، بعرفش هو كان زمان عتاد على وشك انه يشتري الهلال، ما ضبطت، ما بعرف شو اللي صار، بس ما بعرف اذا بقى يعني جديا مرتبط بهذا الامر. بس في هناك تقريبا صاروا 10 اسماء، منهم رجل اعمال تركي ثري كمان، وامريكان، نصهم امريكان على فكره، فمش معروف ايش اللي راح يصير. يعني يبدو انه في شيء قريب، مثل ما كان بتمنى ريتشارد ماسترز اللي هو رئيس رابطه الدوري الممتاز، لكن على ما يبدو أنه قد تطول الأمور حتى الصيف المقبل.
خلدون، عملية بيع ومبلغ كتير كبير وما رح تخلص الموضوع بسرعة، اللي متأمل أنه يخلص بسرعة أنا أستصعب. يعني ممكن أنت تسمع خبر الموافقة بس تتم عملية البيع خلال وقت لاحق، يعني يقول لك أنه أخذوا الموافقة المبدئية لتطبيق البيع والشراء أو إجراء العملية وبعدين يصير في هذا. خصوصا يعني أنت عم تحكي على شغلة هم بدهم يحاولوا يعجلوا فيها، وأكيد رومان أبراموفيتش ما رح يكون بسذاجة إنه فقط يلا أول عرض بيجيني أحمل حالي وأمشي. أنا ما أعتقد.
هو مضغوط نايف، هو مضغوط جدا، هو يمكن ما إله كلمة كبيرة بقصة، لأنه عارف حاله هو مش راح يطلع له ولا مبلغ من اللي عم راح يبيعه، فهو عارف إنه هذه الأمور جمدت، فقالوا له استفيد منها، اعمل شيء خيري، لأنه حتى الحكومة البريطانية كانت راح تستولي يعني بطريقة تجميد الأمر، يعني أنت حققت هاي الأرباح بالاستفادة منها. نفس الشيء بقصة قصره، عنده قصر هون بكنزينتون، أيضا عنده شركات صغيرة، هذه كلها راح تؤخذ منه، فهو بالتالي عم بيحاول يلعب بدور اللطيف، يخرج بأقل الخسائر الممكنة، هو راح يخسر بس أقل الخسائر الممكنة، هذا اللي عم بيحاول يعمله هو.
طيب خلدون، أحكينا كثير عن هذا الموضوع، والموضوع الأول تاع أوكرانيا، نتمنى أنه الفترة هاي تعدي على خير، ما حدا محتاج أنه يشوف أي مصيبة بأي مكان في العالم، أوريدي العالم مش مكان.
بس أضيف شغل صغير نايف قبل ما نمشي على برومو، مش إنه بدأ يتعرض لانتقادات كثير، وكنت عم بحكي معك قبل ما نبلش البرنامج، إنه فجأة أنا عم بنصدم من كتابات القراء والنقاد، انتقادات لا على أبراموفيتش، يعني صار كأنه اتعبأ الجميع إنه ضد أي شيء روسي، أصبح يتهموه بأنه هو اللي خرب الكرة القدم الإنجليزية، لأنه هو أول ثري أجا شرى نادي وصار يزت فلوس فيه فخرب السيستم أو الطريقة، وجعل تشيلسي كان فريق مغمور مكافح، يعني كان يويو تيم حتى، يعني يصعد وينزل، فجأة صار من القوة، فقال لك أنه خل في ميزان القوة. وأيضا واحد بتهمه بأنه لولا كان تشيلسي حقق ضعف أضعاف البطولات اللي حققها، بسبب أنه أسلوبه بالتعامل مع المدربين وإقالتهم على أتفه الأسباب ساهمت بأنه تشيلسي ما يحقق ألقاب أكثر، ما تكون في هناك استمرارية مثل اللي عم بيصير مع ليفربول ومانشستر سيتي حاليا. يعني صارت كلها أشياء سلبية، مش التذكيرا بفضله بالنسبة لتشيلسي، بس لا شك أنه أنصار تشيلسي هون يعني بتأسفوا للي صار، وإنه بيعتبروه من أفضل شيء حصل في تاريخهم. يعني
أكيد أكيد. اسمع خلدون، بغض النظر الناس راح تختلف، أنا بفصل موضوع السياسي كليات وما اللي دخل فيه، بس أكيد وجود أبراموفيتش عطى شغلة لتشيلسي ما كان حدا من الجمهور بيحلم فيها. يعني إحنا هلأ يمكن راح نوصل لمرحلة نهاية حقبة رومان أبراموفيتش مع تشيلسي، ما أعتقد أكثر المتفائلين من لما إجا أبراموفيتش كمالك جديد كان يتأمل أنه تشيلسي بعد 20 سنة يكون أخذ 21 لقب، منها 4 بطولات أو 5 بطولات أوروبية، صح ولا غلط؟
5 بطولات، 5 دوري، يعني 2 شامبيونز ليج، 2 يوروبا ليج، وكأس
السوبر الأوروبي وإلى آخره. يعني عدد كبير من الألقاب. ربما أنا أتفق مع موضوع أنه أبراموفيتش كان في بعض الأحيان متسرع بالتخلي عن أو بالتخلي عن مدرب، تغيير مدرب أو شيء زي هيك، بس هذا لا يقلل من أنه هو قدم كتير لنادي تشيلسي. نروح نترك هذا الموضوع وندخل على الدوري يا خلدون. وبما أنه
احنا دوري بعد
لسه بعدهم عم بيلعبوا دوري، الديربي، ديربي مدينة مانشستر، مانشستر زرقاء كما هي في آخر فترات آخر كم من سنة،
سنوية
خالص. يعني للأسف كان بالزمانات السير أليكس فيركسون يسميهم الجيران المزعجين، نويزي نيبرز، عرفت كيف؟ اليوم صاروا مانشستر يونايتد هم الناس الكثير هادئين وكتاكيت، ويعني حال مانشستر يونايتد خلدون مؤسف. يعني ولازم احكي انا على كومنت، هذا واحد من الاسئله، هو مش سؤال، هو تعليق وصلنا من العزيز مصطفى. حطيت لك مصطفى، بقول لك عاشق ليونايتد، اهم سؤال عندي في هذه الفتره هو متى تندلع بعيد الشر يعني الحرب العالميه الثالثه من اجل ان تتوقف كره القدم؟ يا اخي تعبنا، اقسم بالله تعبنا. حال جمهور مانشستر يونايتد مؤسف، هذا الفريق اللي وصلوا يا سير أليكس فيركسون الحالة والمركزي والمكاني اللي وصلوها عالميا تقدر تحكي انه عم تتلاشى. الناس بلشت شوي شوي عم تنسى انه مانشستر يونايتد هو احد كبار انجلترا، هو اكثر فريق محقق الدوري الانجليزي، هو فريق من الفرق النخبة اللي عنده مجموعة وكميات بطولات وأرقام قياسية. اليوم انت خلدون لأنه مانشستر يونايتد بطل عم بينافس له فترة، 9 دوريات أعتقد أنه صار له 9 سنين مش ماخذ الدوري. فحال مؤسف، حال مؤسف لفريق كان يعتبر كبير إنجلترا. شو بدك تحكي يا خلدون؟
نايف يمكن بدنا بحسب حكي مصطفى بدنا حرب ثالثة ورابعة وخامسة يمكن ينعدل حال يونايتد. لا بس احنا عشان نفهم نايف كرة القدم بدنا نفهم التاريخ. فيش اشي دائم في كرة القدم، في حقب ترتبط بمدرب برئيس نادي فذ يتحصل فيها النادي على شيء مهم وألقاب خلال فترة. هاي الفترة ممكن تكون وجيزي على 4-5 سنين تكون حقبة ذهبية أو على 15-20 سنة. بحال يونايتد مر حوالي 26 سنة مع السير أليكس كانت كلها أو غالبيتها لأن أول 4 سنين كانت سيئة ذهبية. بس إذا نرجع لورا شوي كان في تأرجح وكان في مشاكل إلى وصولا لفترة بالستينات لما كان مات بازبي اللي هو أيام بازبي بيبس لما وقعت الطيارة وجابه وجمع فريق جديد وعمل. قبلها كمان ما كان في شيء. يعني اللي بقصده مش بس الأمر ينطبق على يونايتد، على كل الفرق. نايف روح على ميلان ارتبط برئيسه بلسكوني، روح على فترات معينة، روح عند حتى اليوفي انت أدرى فيه مرت فترة ذهبية. على
شو بدك تحكي يا فريق؟
اللي بقصده مش دائما الأمور وردية، بتمر عليك فترات محددة تعتبر وردية بس مرتبطة بمدرب أو رئيس نادي. فنفس الشيء بيصير مع كل الأندية. أرسنال، أرسن فينجر فترة ذهبية. عرفت كيف؟
بس خلدون أنا النقطة وين إنه طول غياب مانشستر يونايتد.
ولا شيء نايف، ما طولت، ما في شيء اسمه. يعني انت عم تحكي على 9 سنين بدون لقب دوري، ما طولت. انت في مرحلة، شوف اول شيء بدك تشوف شو اللي حواليك، عم بتشوف السيتي وليفربول عم بيعيشوا الفترة الذهبية. انا متأكد اذا الله اعطانا عمر بعد 10 سنين رح نرجع نقول شو صار بالسيتي، ليش طول ياخذ اللقب، شو صار بليفربول، لانها حقب تمر بحقب. بس ما علينا. بس ليش حقبة سيئة مثل هاي مرت على مانشستر يونايتد؟ الفريق الحالي فعلا نايف، يا اما فريق تعيس اللاعبين فيش كفاءة، يا اما ما عندهم نفس يلعبوا للنادي، لا او انه فيش عندهم روح. يعني لا روح او كفاءة، اي واحدة منهم. احنا ممكن نجمع الاثنين مع بعض. بس خليني ارجع من يوم ما ترك السير أليكس وخلينا نشوف شو عمل النادي لنتأكد. كل الصفقات الكبيرة بدون استثناء أو يمكن باستثناء واحد أو كذا كلها مخيبة وفاشلة بشكل كبير، مبالغ هائلة، بدءا من بوجبا 90 مليون، لوكاكو 75 مليون، حتى رونالدو العاطفية، فان دي بيك 40 مليون، احكي لي شو بتعرف عنهم، ماغواير 75 مليون، حتى فران، حتى وان بيساكا لعب موسم واحد فقط ممتاز مع كريستال بالاس. أول ما طلع على كرة القدم لعب أساسي مع كريستال بالاس موسم واحد، راحوا جابوه 50 مليون على أساس أنه هو المستقبل. يعني فكرة أنك تجيب هاي الأسماء وبمبالغ هائلة عكست انطباع بأنه هذا الفريق صار لازم يكون قوي، لازم يفوز بالدوري. بس حقيقة هل هذه المجموعة من الأسماء شكلت فريق؟ لوكاكو مش موجود، رحل لأنه مخيب جدا. بوجبا إله من 2016 بالمرة مخيب جدا. مارسيال على ماغواير على مين بدك؟ الكل فريد 50 مليون، هذا لاعب وسط 50 مليون بيستحق. يعني كل الانتقالات كانت شيء مخيب جدا ولا يعكس حاجة الفريق وكيف راح يسبب. بالواقع أفضل نجوم الفريق اللي بآخر سنوات كانوا اللي طلعوا من الأكاديمية نايف. يعني روح شوف راشفورد، غرينوود، مين كمان طلع من الأكاديمية، مكتوماني، هندرسون الحارس، هذول اللي عم بيتذكروا. عاد عن ديخية وعن برونو فرنانديز ما عم بحس مانشستر يونايتد فعلا عمل صفقات مؤثرة. عاد على نوعية المدربين اللي جابوهم، كل واحد يجي بعقلية غير، وكل ما يجي بيجيب مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي هو فكره بحس انه بده اياه. سنتين ثلاثة بنشال، بيجي اللي بعده نفس الشيء، بيصرف 400-500 مليون بنفس الطريقة ونفس السوشيال، حتى على أساس أنه ابن من أبناء النادي كمان نفس العقلية ونفس الخيبة. فالأمر عم بيستمر وصولا إلى أنه مجموعة من اللاعبين عم بيلعبوا تحت إدارة مدرب بدون سي في، وكمان جايينهم لأسابيع وراح يمشي. يعني هاي المجموعة اللي عند العقلية أنا نجم كبير، عم بنظر هاي المدرب بدونية بأنه أساليبه غير لا تتماشى معهم، لأنه أنت السي في تاعك ضعيف، خصوصا أنه هو مش راح يلعب دور في مستقبلهم مع النادي لأنه بعد أسابيع راح يمشي. فهذا كله عمل حصيلة أو مجموعة أو طبخة مسمومة في هذا النادي. وطبعا في عتب على نجوم كثير من الـ يعني individually لكل واحد، واحد عليه عتب كبير.
طيب خلدون، وين شو الحل؟ وين ممكن تكون لقطة التحول لهالفريق؟
جابوا شالوا إد وودورد اللي هو الرئيس التنفيذي، جابوا ريتشارد أرنولد. ريتشارد أرنولد عم بيحكي بلهجة مختلفة بأسلوب مختلف. اللي عمله مش غلط ريتشارد أرنولد، لما جاب رالف رانيك جابوا قال لك انت جاي بس احنا عشان نغير كل المفاهيم الموجوده عندنا، هي الاساس، يتغير المفاهيم من الجذور وتحط مفاهيم جديده اللي هي قائمه عليها الكره العصريه، كره القدم العصريه، مثل اللي بنشوفها بليفربول، مثل ما بنشوفها بالسيتي. بس هاي بدها كثير من الوقت. هلا صار الحديث، لانه كل ما تصير مشكله عند يونايتد ببلشوا الجماهير يقول لك جيبوا لنا انشيلوتي، جيبوا لنا بوتشينو، جيبونا مش عارف تنهاج. هلا كل التركيز على تنهاج هو اللي راح يكون منقذنا. لا، المنقذكم انتو. شو راح تعملوا للتغيير؟ بوتشيتينو عم بهرب، قال لنا حتى انا بدي ارجع على توتنهام، مش راح اروح عندكم. يعني انشيلوتي مالوش دخل بالقصة. حتى صار في حكي ربط اسم حبيبي اللي انا بحبه هازن هوتل، قال لك والله هو ممكن يغيرنا الدنيا، يعني ليش لا. فالفكرة الحل مش بالمدرب. الكل عم بفكر إذا عندنا خيبي مدرب تعيس. لا يا أخي، شوف لعيبتك، ما اللاعبين كمان في عندهم مشاكل كثير. حتى رونالدو صفقته كانت عاطفية، وللأسف صحيح أنه رونالدو احنا كنا نحكي وننتقد والله أسلوب لعب يونايتد، بس رونالدو واحد من 100 مشكلة هو، بس واحد من 100 مشكلة، فكلها مع بعض مشاكل. يعني اللي صار بآخر مباراة قدام السيتي، أنا طبعا حكيت كان عندي برنامج قلت أنه رونالدو مش راح يلعب، فتفاجأ البعض أنه كيف وكذا. كان جاي لي معلومة وأنا مش مصدقها، بس حكيتها بدون قناعة أنه بدوش يلعب. اعتقدت أنه، وطلع ثاني يوم رانيك كان يوم الجمعة، وطلع السبت قال لك هو مصاب، أو عفوا كان السبت، وكان الأحد طلع قال هو مصاب وراح يكون طبعا لا كفاني موجود ولا لوك شو ولا باران. ف اللي اتضح انه اخته حطت بوست انه هو عندنا بالبرتغال ومش مصاب، بس هو زعل لانه رانيك قال لك شوف عشان نلعب قدام السيتي ونحاول تكون عندنا فرصه، بدي العب بثلاثي هجوم سريع يكون عنده السرعه هي الاساس. بدي إيلانجا اللي هو الشاب الصغير السويدي، وانتوني إيلانجا، وبدي جيدون سانشو، وراح يلعب برونو فرنانديز وبوغبا. ما بدي لا رونالدو ولا راشفورد ولا طبعا راشفورد راح نجن، يعني كل هذول غايبين، رونالدو غايب وكافاني غايب وغرينوود غايب، وانا كمان بعرفش العب اساسي وانت راح العب اساسي. نفس الشيء لينغارد عم بحكيه، جيسي لينغارد اللي قتل حاله بده يمشي ما خلوه يمشي، كمان مش عم بلاقي فرصة يلعب أساسي. فهي الفكرة كانت تكتيكية إنه إحنا أفضل وسيلة إنه نفوز على يونايتد إنه نلعب على المرتدات زي ما كان يعمل سولشير يفوز على السيتي. على فكرة دائما نايف اللي بداربي مانشستر الزائر هو دائما اللي بيفوز، صاحب الأرض ما بيفوز. بآخر 9 مباريات فاز مرة واحدة صاحب الأرض، دائما اللي بيلعب خارج الأرض من الداربي مانشستر. آخر 3 مباريات بملعب الاتحاد فاز فيها مانشستر يونايتد، تخيل. يعني إنه الفكرة إنه أنت عندك فرصة، تاريخ إلى جنبك، الفكرة موجودة، عندك اللاعبين اللي بتقدر عليهم، بس بالشوط الثاني السيتي فرجونا شيء آخر. قالنا تعفرجيه كيف من against boys، كيف اللعب بحرفني، كيف نقل الكرة، كيف كيفية اللعب بدون كرة، كيف تحركات اللاعبين يجب أن تكون بدون كرة، شيء رائع. طبعا يونايتد كلاعبين ما عندهم أي فكرة على الإطلاق كيف يواجهوا مثل هذا الأسلوب. نزل لينغارد لعب 26 دقيقة في الشوط الثاني، لمس الكرة مرتين بس، مرتين، تخيل.
يعطيه العافية.
هذا مانشستر يونايتد العريق المفترض انه، وطبعا ما زال عريق هو، ما زال هو، بس بعض الجماهير يونايتد اللي بيحب يمزح يعني قال لك احنا تعمدنا نخسر بس عشان نضمن انه السيتي يجيب لقب، لانه لو جابوا ليفربول شو راح يصير؟ راح يتعادلوا بالالقاب، راح يصير 20-20. لا خليني، طب خليني اربعة 2-1 يعني، بس مش مسح هيك 4-1 يعني. فكان يوم سيء جدا ليونايتد، بس شفنا وجه جديد لبيب جوارديولا. انا ما بحبش تصريحاته لجوارديا، بس بحب اشوف شغله لانه جوارديولا دائما بحب يجامل، بحب ينفخ، بيلسى أفضل فيلسوف العالم كله، فيلسوف على الورق. لما أقعد أنا وياه نتعشى أنا وبيلسى بيعطيني أفكار رهيبة عن كرة القدم، بس كأرض واقع ملموس ما أعتقد. فهو بيحب يجامل. بس
على سيرة جوارديولا في عندي سؤال، أوكي، من الحبيب أبو دلال عبد الرحمن العلي. سؤال لك، هل الكمال الكروي والتشكيل المثالية هي من تجعل بيب جوارديولا يدخل مباريات دوري الأبطال الحساسة بتشكيلة غريبة، آخرها دخوله بدون لاعب ارتكازي بالنهائي ضد تشيلسي؟ بده تفسير منطقي.
أول شيء برحب فيه لعبد الرحمن حبيبنا طبعا، ومبروك فوز بورسموث الأخير. لا شوف، جوارديولا الكل عارفه إن هو أوفر ثينكينج. هي قصة الكمال الكروي، هو بيلعب الموسم كله أمام فرق مختلفة، قوية وضعيفة وبسطية، وبيحقق غالبا الانتصارات. لما تكبر المناسبة عنده، نهائي كاس، إن كان كاس إنجلترا، كاس محترفين، كاس دوري أبطال أوروبا، أو حتى الأدوار اللاحقة من دوري أبطال أوروبا، ببلش يتوتر، إنه بحس إنه اللي أنا عملته هذا مش كافي أن يفوز على هذا الفريق، رغم أن الفريق الخصم بيكون مرتعد من فريق جوارديولا. بس لا، بحس أن جوارديولا ما عمل كل شيء بيقدر عليه بس عشان يتغلب فكريا وتكتيكيا على الخصم، فبيروح بيعمل شيء على أساس أنه يفاجئ فيه الخصم. إن كان مرة مع ليون لما فجأة دافع بتسع لاعبين وخسر، أو مع تشيلسي في نهاية الموسم الماضي لما شار رودري وما لعب بلعب ارتكاز، لما لعب بهجوم عنيف. لا، أنت بدك شيء بالنص. فهو الأوفر ثينكين تاعه لما يحس أنه اللي عملته غير كافي، بدي أعمل أكثر. يمكن هو شيء جيد وجميل يعني، التفكير تاعه أنه بده يتطور دائما، بس لما يوصل عند خط النهاية دائما بتحس أنه البساطة هي أفضل الطرق لتحقيق اللقب، انه ارجع على اللي انت بتعمله صح، على اللي انت تعودت ان تفعله طيلة هذا الموسم. ففجأة لما يغير شيء بربك فريقه وبيسمح للخصم انه يتفوق عليه. هاي كانت مشكلته، اوفر ثينكينج.
هلا في سؤال قبل ما نخلص من مانشستر وهذا المانشسترين، غداير او بوسعيد بيقول لك لو تم استقطاب بيب غوارديولا الى مانشستر يونايتد بدل مورينيو ب 2016، هل سيكون وضع مانشستر يونايتد مثل السيتي الان؟ وهل سيكون راشفورد ونجوم اكاديميه يونايتد بمستوى اقوى؟
احتمال كبير نعم، بس راح يتخلص من 90% من الموجودين حاليا.
ما راح يترك مجموعه اللاعبين. عم بحكي بال 2016
وجب 2016 كان راح يشيل 3 ارباع هذا الفريق، ما راح يخليه نفس ما هو بكل تاكيد. هو احنا زي اللي عمله بكل مكان راحوا، يعني زي لما اجى على السيتي غير كل شيء اللي بيقدر عليه، مشى كذا على مدى موسمين، مشى 3 ارباع الفريق وبلش يجذب أو يجيب اللي هو يراه مناسبا لفكره لخططه، وبعد هيك خلص استمر على ذلك. فكان راح يكون في سنتين لهدم وإعادة بناء، ويمكن ب 2022 بنكون وصلنا لذروة يونايتد غوارديولا اللي بدأت ب 2016.
طيب خلدون، وين بدنا نروح؟ نكمل على ليفربول، نروح على الفرق المهمة.
الصراع مهم جدا، يعني كانت مباراة يونايتد احد المباريات اللي بيأمل فيها ليفربول انه يهدر السيتي نقاطا، لانه الصراع ما زال مستمر. صحيح انه بعده 6 نقاط وفي مباراة مؤجلة عند ليفربول، والاغلب انه تستمر 3 نقاط الى حين ان يلتقيا، وانت ب 10/4 شهر 10 ابريل راح تكون هي المباراة اللي مفترض تكون نهائية، يعني بعد تقريبا شهر. فمن الآن وحتى هذا الموعد مين راح يظلوا محافظ؟ طبعا الاثنين عم بيصيروا بشكل جميل مع بعض بدوري الأبطال، مرتاحين، كل واحد فاز خارج أرضه بشكل مرتاح، الاثنين واصلين بكأس الاتحاد لدوري الثمانية، وصراعهم محتدم، وأعتقد فارق الأهداف مش كثير، فارق هدف، يعني فارق نايف إذا تعادلوا بالنقاط راح يكون فارق الأهداف.
أهداف لليفربول، ليفربول 71 هدف، مانشستر سيتي 68.
فارق الأهداف فارق الأهداف 50 و51.
مظبوط صحيح، 51 لليفربول.
هذا راح يلعب الدور الثاني الحاسم بتحديد البطل، يعني الأول هو النقاط اللي جايب نقاط أعلى، إذا تعادلوا بالنقاط فارق الأهداف، وحتى فارق الأهداف قريب جدا من بعضه، فارق هدف واحد، فيعني كل شيء له حسابه، كم جول بتحط، كم جول يدخل فيك، وأكيد الفوز راح يكون أهم من التعادل والخسارة. فطبعا كان انتصار صعب أيضا لليفربول على وستهام، ما كان سهل على الإطلاق، وهي كمان نقطة مهمة أنه ليفربول عنده عيوب، وشوف بوصول بسهولة ممكن تصل خلف مدافعينه. وغريب يورغن كلوب في يعني بعض الفرق ما بتنفع تلعب فيها بدفاع عالي، هو عم بلعب بدفاع عالي بيسمح لي، وإحنا عارفين لوستهام عنده هاي البوين وأنتونيو وفورنال سريعين جدا على المرتدات، وعنده طبعا سعيد بن رحمة طبعا لعبه بالشوط الثاني لما انصاب بوين، وصنحت له أكثر من فرصة رائعة لوسام انه عادل النتيجة، بس بالنهاية انتصر. وبالعكس ليفربول بلش يفرض عضلاته، بلش يستعرض شو عنده قدرات هجومية، صلاح مش بيومه بشيله بنزل جوتا، مش عارف مين مش بيومه بنزل لويس دياز بصير لي هو المتألق، وفعلا هذا اللي صار. إذا ماني مش تعبان فيرمينو مصاب في غيره، يعني صارت وفرة المواهب والخيارات عند ليفربول بكل خطوط، دفاع وسط وهجوم، هذا شيء رائع، هذا يعني اللي بحتاجه الفريق.
خلدون، خسارة وستهام خلته يبعد أكثر عن المنافسة بالمراكز المؤهلة لأوروبا على الأقل. لدور الأبطال، يعني وستهام هو أكثر فريق لعب مباريات 28 مباراة، مانشستر يونايتد متعادل معه بعدد المباريات بس عنده نقاط أكثر. توتنهام رح يلعب اليوم مباراة، المفروض وإحنا عم نسجل هلأ بكون عم بلعب إذا أنا مش غلطان. وولز بعيد شوي، يعني توتنهام عنده 3 مباريات أقل من الفرق، رح يلعب واحدة بضل 2. الأبرز بالنسبة إلي أرسنال يستمر فوز مهم. وأرسنال هو واحد من أقل الفرق اللي لاعبين مباريات، يعني هلأ هو عنده أقل مباراة من تشيلسي، عنده أقل مباراة من تشيلسي وأقل مباراتين من يونايتد وويست هام. يونايتد وويست هام هم وغرا
لعب أقل بثلاث مباريات من يونايتد وويست هام.
عفوا أنا آسف،
ثلاث مباريات
مؤجلة. مزبوط.
يعني لو يفوز، لو يخسر الثلاث مباريات المؤجلة بيظل متفوق على مانشستر يونايتد وويست هام. إلى هاي الدرجة هو مرتاح ليحافظ على المركز الرابع.
كنت أنا متذكر أنت أنا وياك حكين من فترة بدنا نرجع شكلنا نراجع مين راح يكون اللي راح يتأهل لأوروبا، لأنه
راجع حالك نايف. أنا بتذكر أنت قلت لي توتنهام ويونايتد، قلت لك أنا أرس ويونايتد. عموما راح نشوف أرسنال يرجع يلعب تشامبيونز ليج، هذا هو الأرجح. بس أنا تحدثت عنه أنه بلشنا نشوف شخصية نايف عن جد، يعني شخصية فريق، هيبة فريق اللي بتذكرنا بأول 10 سنوات من حقبة أرسن فينجر. البداية هاي الرائعة، اللعب الجميل، الأهداف الحلوة، الصغار هاي الشباب الصغيرة المتعطشة، الفريق كله أعمار أصغر معدل سنوات بكل الفرق العشرين، ومع هيك عم بتشوف مواهب رهيبة. طبعا اللي بنقصه لأنه أرتيتا اللي عمله مشى كثير لاعبين خصوصا بالانتقالات الشتوية، فيش عنده عمق. هلأ سير عنده، فيش عنده غير 3 قلوب دفاع، ينصاب واحد فيش عنده تغطية. نفس الشيء بالهجوم، طبعا راح أوباميانغ، راح مجموعة من اللاعبين تركوا. يعني المهم عم نشوف لعب جميل جدا. عم نشوف، تذكر لما كنا ننتقد أرتيتا بمطلع الموسم نايف، قلت لك اللي عم بيحكي مش عم بتماشى من اللي عم نشوفه بأرض الملعب. هلأ عم نشوفه عم بتماشى، اللي عم بيحكي عم نشوفه، وعم نشوف شيء قريب من نسخة مصغرة من السيتي، لأنه هذا تلميذ غوارديولا وكل الأفكار الجذرية متعلمها من غوارديولا. طبعا عنده لمساته وعنده أموره، بس إذا الفكر ماشي وراء، وهذا المهم جدا بالنسبة لأنصار أرسنال، أنه وراء إدارة مستعدة تصرف، ما عندهاش مشكلة. كان بدهم يجيبوا فلاهوفيتش ب75 مليون، يعني لولا دخول اليوفي الله سامع اللي كانت، كان أرسنال عنده مهاجم من النوع الثقيل. فهلأ أنا ما أعتقد أنه بسوء الانتقالات راح تكون عنده مشكلة يجيب أي نوعي من اللاعبين، خصوصا إذا ضمن تأهله للتشامبيونز ليج. وأنا بشوفه هو الأبرز، يعني بين يدي الأمور، مع أنه 3 مباريات المؤجلة نايف أنت عارف مع مين؟ 3 مباريات مؤجلة مع ليفربول ومع توتنهام ومع تشيلسي، يعني هي اختبارات حقيقية. فرجينا شطارتك، فوز بوحدي وتعادل بوحدي، وأنا بضمن لك أنه راح يأخذ المركز الرابع من هذول.
طيب خلدون، قبل ما نختم الحلقة بدنا نحكي على القسم الأخير اللي هو القسم مهم بالنسبة إلنا. نيوكاسل استمراره بالفوز، استمرار بحصد النقاط، أخيرا برنتفورد فاز. بس بعدين الشباب الطيبين اللي تحت خلدون، مش عارف أنا بيعزموا على بعض، مستحيين يفوزوا، حالفين يمين إنه ما حدا بده يفوز. والله ما بعرف أنا، يعني نورويتش بتحس إنه خلاص حابب، يعني شوف تخيل أنت برينتفورد فوزوا على أحد أكثر الفرق استسلاما بالدوري بالفترة الماضية، بتحس من خلاص من كتر الكفوف اللي عم بياخدها. أعتقد إنه نورويتش بلش يجهز حاله من هلأ بالموسم الجاي بالتشامبيونشيب.
شيء غريب يعني اللي صار مع نورتش حقيقة، لأنه مر بفترة جيدة نايف، بس فجأة حتى مع الفرق مع برنتفورد أنا قلت أسوأ نتيجة ممكن يجيبها هي تعادل. أنت بتعرف شو مبارياته الجاي كلها مع الفرق اللي حواليه، مع ليدز مع إيفرتون ومع واتفورد، يعني عنده فرصة ذهبية إنه يطلع. بس ما بعرف، هي قصة ثقة، يعني أنت لما تتعود على الهزيمة بتصعب عليك حتى تجيب تعادل. زي نيوكاسل لما بلش يفوز خلاص انفتحت معه، يعني ما عنده أي مشكلة. ونيوكاسل للبعض يقول لك أوف تألق، لا مش تألق، هو مع سي بروس بآخر سنتين كان ميد تيبل، يعني مركز 11-12، يعني هذا هو مستواه. بس هي الفكرة أنه تغيرت عليه بعض الأمور أثرت بالسلب، بعدين فجأة ارتفع مستوى عاد يعني نشل نفسه بنفسه، خصوصا مع بعض الـ 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 الصفقات الجديدة. طبعا احنا لا ننسى انه تريبير غايب، هو من الصفقات الجديدة، سانت ماكسيمان كان غايب كمان لإصابات، مع ذلك مستمر، كالم وولسون هدافه غايب، مع ذلك مستمر بنتائجه الإيجابية. أعتقد هي الثقة لعبت دورها، وعشان هيك برونو جيماريش مش عم يشوفه أساسي، لأنه إيدي هاو المدرب بدوش يكسر هاي الوتيرة، هاي عرفت كيف اللي تعود عليه، هذا الوفرة من العطاء يعني، خصوصا للوسط زي ويلوك وجولينتون، وأيضا مين بلعب معهم، ويلوك وجولينتون، نسيت الثالث اللي بلعب معهم بالوسط خلص. وشو اسمه، لا كيف خلص، شونشو جونجو شيلفي. هذا
طلعت الوسط القديم. خلدون تعرف شغلة، يعني انت لو تركز على المباريات، نيوكاسل فاز على برايتون، نورويتش خسر من برنتفورد، فبرنتفورد ونيوكاسل هم الفريقين الوحيدين اللي فازوا. نورويتش احنا عم نحكي انه خسر، ليدز خسر من ليستر سيتي، بيرنلي سقوط كبير قدام تشيلسي،
هاي على فكرة كثير غريبة، لأن الشوط الأول كان بيرنلي يعني حرام ما يطلع متقدم 2-0، وطبعا انتهى 0-0، بالشوط الثاني خسر 4-0.
سبحان الله. واتفورد خسارة من أرسنال،
يعني صعب يا.
يعني خلدون أنت لما عم تطلع على الجدول، المراكز اللي هم 16 خلي 17 على جنب، لأنه إيفرتون رح يلعب هلأ مباراته مع توتنهام. عرفت كيف؟ ليدز، بيرنلي، واتفورد، نوريتش، 16 18 19 20 فرق محتاجة تفوز، الأربعة خسروا، الفرق التنين اللي كانوا بس بدهم دفشة كمان فازوا، فهذه بالنسبة لهم خالدون عم تعطيهم دفعة لقدام. هلأ هو زي ما حكيت أنا الحلقة الماضية، الأسوأ حظا على الأقل اليوم هو برنتفورد، لأنه برنتفورد هو لاعب كل مبارياته، بينما الفرق الثانية عندها الأفضلية لأنه في مباريات أقل، مش عندها أفضلية أنه حيلعب مباراة زيادة أو تنتين أو شيء زي هيك، مش معناته أنه هو رح حقق نقاط، بس الشغل بإيده أنه ممكن يحاول يستغل يقلص يعمل شيء. نيوكاسل على الشيء اللي احنا عم نشوفه، أنا بعرف أنه بالنسبة لهم ضايل 12 مباراة، بس واضح أنه هم الشكل اللي عم نشوفه اليوم لنيوكاسل يونايتد مطمئن ومريح لجميع اللي سواء مشجعين هلا اللي عم بتابعوا نيوكاسل، لإدارة نيوكاسل، إيدي هاو نفسه أعتقد إنه رح يرتاح أكتر، اللاعبين رح يرتاحوا أكتر، ممكن كمان حتى نشوف هلا هو بعيد عن مراكز ال 13 وخمس نقط عن برايتون، بس ما بتعرف كل شيء ممكن.
بس نايف زي ما حكيت لك المرة الماضية كمان، إحنا خلينا نقسمها لمجموعات، يعني هاي صورة السابقة يعني قبل هاي الجولة كانت صورة لمجموعة لأربع خمس مباريات ماضية، شفنا كان فيها نيوكاسل متعرض للهبوط، شفنا كان بيرلي بقاع الترتيب، شفنا كان نوريتش برا الثلاثي كان بالمركز 17.
صحيح.
فهي صورة معينة، هلأ الصورة بدأنا نرى صورة مختلفة، خليها تمر كمان ثلاث أربع مباريات تنتهي هاي المجموعة، بعدين احنا منفوت بآخر صورتين، بآخر مجموعتين اللي هن المهمتين، انت وين بتكون وكيف بدك تحصل نقاط. طبعا مش بالضرورة يعني دائما بالربع الأخير من الموسم، بالثلث أو الربع الأخير من الموسم نايف، مستحيل تلاقي مباراة سهلة، يعني حتى لو السيتي عم بلعب مع نوريتش تيجي تقول هاي مباراة سهلة، مستحيل. كل الفرق الآن تتصارع لديها ما تلعب له، يعني إن كان عشان تأهل أوروبي، إن كان عشان لقب، إن كان عشان هروب من الهبوط، أو عشان حتى كل مركز يفرق 1,800,000 جنيه استرليني، كل مركز على الثاني بمبلغ يعني، فبالتالي ما في حدا سهل والكل صعب. شفنا مبارح أرسنال كان بصعوبة، يعني صحيح أنه مسك المباراة على فترات، لكن النتيجة بالنهاية كانت متقاربة جدا. نفس الشيء يعني الفرق اللي عم تخسر، حتى يعني زي أحكي انسى بيرنلي الشوط الأول مستحيل، يعني بقول لك مفروض يطلع فايز، بالشوط الثاني فقط انهار دفاعه. أنا أول مرة بشوف هيك دفاع، يعني معروف عن بيرنلي إنه دفاعه أفضل صارم. وبرنتفورد بس دشيد ببرنتفورد لأنه فعلا راح على نورش وجاب سجل 3 أهداف. آيفان توني ثلاثي صاي 2 من الركلات جزاء، بس إريكسون لعب أساسي العائد من الموت وقدم مباراة جيدة. والبيز ار بازينج ببساطة يعني.
إن شاء الله إن شاء الله بيستمروا. خلدون أعتقد أنه إحنا غطينا، بس أنا حكيت غطينا كل الأسئلة حتى، فخليني أسألك آخر سؤال من حبيبي سلافي بيت، واحد من إخواننا بالمغرب. بيمدح أول شيء، بقول لك مرحبا خلدون، نايف الثنائي الممتع جدا في اليوتيوب، الله يسعدك يا رب. سؤاله الأول إحنا جاوبنا عليه، بس أنا رح أحكي. لماذا الاتحاد الأوروبي والفيفا يكيلون بمكيالين يتضامنون مع أوكرانيا حاليا ويغضون الطرف عما يحدث يوميا في فلسطين؟ هاي النقطة إحنا جاوبنا عنها، إنه أجندة السؤال الثاني لإلك خلدون، بقول لك هل سبق لك يا خلدون أن حضرت مباراة للتنس في ويمبلدون، وكيف كان الأجواء في ذلك المجمع التاريخي؟ وبالأخير بقول لك فورتزا يوفا.
لا ما ليش دخل بهاي تاعت الأخير
هاي. لا أنا مبسوط عليها.
بالنسبة لي على فكرة التنس من الأمتع، الراحة للأعصاب ولهذا بعشق أنا التنس.
بس حاضر شيء بويمبلدون؟
من منطقة قريبة، من تأجيت وزرتني قريب كتير على ويمبلدون.
أنا بتعرف أنا حفلة وقت حفلة تخرجي حاولت إني أشتري تذكرة، بس الأسعار كانت جنون يعني، لأنه وقتها كان ربع النهائي، وحتى الفورمولا 1 ما قدرتش أحضر وقتها. إذا متذكر كان في فورمولا 1
بس لا ويمبلدون غير. أنا كنت في منطقة اسمها ويمبلدون فيليج، غير مدينة ويمبلدون. ويمبلدون فيليج بتجمعوا فيها كل لاعبين التنس، بعد ما تخلص بيطلعوا بيسهروا مطاعم وكذا وكذا. أنا كنت أشوفهم كلهم، أنا عم بحكيك بمطلع التسعينات يعني. فكنا نروح نحضر، مرة روحت أنا كصحفي، مرة روحت كمشجع مع أصدقائي. يعني أنت بتفوت تشتري تيكت، طبعا قبلها بيوم بيناموا بطابور بخيم صغيرة برا مجمع ويمبلدون ضخم، وعشان يحصلوا على بطاقات للدخول. أنت بتفوت على مجمع ملاعب، مش ملعب واحد، على ملاعب متفرقة بتروح. ويوم المباريات يعني خصوصا من الأدوار الأولى فيك تشوف كل النجوم بيلعبوا. طبعا بكون محجوز السنتر كورت، الملعب الرئيسي وملعب رقم واحد للنجوم الكبار بيلعبوا فيه. هذول بدك تدفع لهم زيادة عشان تحصل على هاي البطاقة. الأجواء رهيبة، في هناك ساحة خضرة زي حديقة صغيرة يعني، معلقين عليها شاشات ضخمة بقلب المجمع، وبتقعد كل العالم قاعد وبتحضر وبتستمتع وبتشتري. لازم تشتري فراولة مع كريمة، هاي معروفة مرتبطة دائما بويمبلدون. تشتري الفراولة بحطوا لك عليها كريم،
نظبط ونجي بالصيف.
بتقعد بتعيش عالم مختلف، عالم آخر يعني. فطبعا من أمتع حتى وأنا من شغلي يعني، لما غطي التنس، لما بدي أعمل تقرير عن التنس بلاقي تلقائيا نفسيا ارتحت وأنا عم بحكي. بس طبعا في مشاكل حاليا بالتنس اللي صار مع ديوكوفيتش وأيضا مع اللاعبين الروس.
طب اسمع، بما أنك تحمست حتى نعملنا احنا بودكاست عن التنس.
ما بعرف إذا في عنا مشجعين كثير. أنا بعرف إنه حاولوا الآن وأبوظبي ينقلوا مباريات، بس ما بعرف
بينقلوا. لا في جمهور. أنا بتعرف بالأسبوع اللي نزلته على وقت تخرج خلدون بشهر 7/2019 كان في ويمبلدون، أعتقد أنه كان ربع ونص النهائي، كان في فورمولا 1 وكان في كريكت، كل هدول بأسبوع واحد بهذاك الوقت.
إذا بتصير مرة ثانية تيجي بنفس الوقت تعال وأنا بفرجيك وين بتجمع النجوم
كلها. لا أنا ما بدي النجوم، أنا بدي هلا شهيتني بالفراولة والكريمة.
هاي بدك تيجي بنهار، هاي بدك تلاقي تيكت أول لنفوت على المجمع، بعدين بنلفلف حواليها.
تستاهل يعني. تستاهل الفراولة يا خلدون.
ولو ليش؟ طيب. لا
بنهاية حلقتنا شباب أنا بتشكر إنه أنتوا عم تعطونا تعليقات، كثروا تعليقاتكم. أنا هيني عم بحاول ما أنسى تعليقاتكم بالحلقات الماضية. أنا أخذت سؤالين من الحلقة الماضية وحكيت عنهم اليوم، ولا أخذنا سؤال واحد إحنا؟ لحظة أتأكد أنا من السؤال الثاني. السؤال الثاني شو كان السؤال الثاني؟ في سؤال من أخونا مو النوبي بقول لك: هل تحولت البطولات الإنجليزية إلى مسرحيات مثل الـ WWE من المشرفين عليها من الحكام مباريات، وهل إنه لازم دائما يكون في تشويق وإثارة حتى إذا كان هذا على حساب ظلم أحد طرفي المباراة، وهو عندما يصل الحكام للروح القانون ليتحابوا الفريق الذي يعلمون أنه سوف يجلب مشاهدات ومتابعة لهم؟ والسؤال الثاني: لماذا الحكام الإنجليزي يتعاملون مع أصلاح أخطائهم على حساب ظلم الفرق، وأنه عندما يعطى قرار يكون خطأ ويعرف بعدين أنه خطأ بيجي دور الحكام لإعطاء قرار آخر لصالح فريق المعاكس؟ أعتقد أنه هاي النقطة موجودة بأكثر من مكان. خلدوني النقطة الأولى، موضوع أنه أنت بتعرف في رياضة الدبليو دي بي إي أو المصارعة
تمثيل. لا أنا عارف، هو كل عم بحكي عم بلف حول القرارات الفار بالتحديد، إن كيف تقلب أو لا تصب في مصلحة فريق اللي إحنا بنشوفه على الشاشات، وإنه الحكم يأخذ قرار ربما معاكس. طبعا أنا بتذكر الحادثة اللي إحنا تكلمنا عنها نايف، على هدف أو هدف لم يحسب لإيفرتون مباراته مع السيتي بلمسة اليد على رودري. وقلت لك أقصى ما سيحدث كان راح يكون في اعتذار من الرابطة لإيفرتون، وهذا اللي حصل. بس أنا دائما براسي بحاول أبعد أي شكوك أو احتمالية تلاعب، لأنه بمجرد أني فكرت بهاي الطريقة راح أطفي التلفزيونات وراح أطفي اليوتيوب وراح أطفي اللي احنا بنحكي عليه، خلص فقدت يعني فقدت الشهية تابع كرة القدم، لأنه ما خلص إذا فقدت المصداقية شو ظل. بس أنا بحب دائما أعطي حسن النية، حسن النية إلى أن يثبت عكس ذلك، بحيث أنه لا ننسى أن الفار موجود جديد، الكل ما زال يتعلم. الفار مش هو المشكلة، أنا دائما بحكي الفار هو الوسيلة اللي خلتنا نشوف أخطاء ما كنا نشوفها بالسابق. لما نقارن الأخطاء اليوم اللي احنا عم نتجادل عليها بأخطاء كانت تصير بالسنوات الماضية، ألقاب كؤوس عالم أحرزت بأهداف مشبوهة، راح نحكي احنا بألف نعمة، لأنه في نجوم صاروا أو لاعبين صاروا نجوم سوبر ستارز. مارادونا بنى أسطورته على مونديال كأس العالم على 86، وبنى إنجازاته أنه لاعب كبير على هذا الإنجاز الضخم اللي فيه كان أبرز الأهداف المخادعة، لو كان الفار أكيد كان حسبها اليوم. فقص على ذلك نجوم كبار كثير كمان مروا بهذا الشيء، وكمان فرق أحرزت ألقاب كبيرة بهدف تسلل من حسبش بكذا كذا، أشياء كثيرة صارت. اللي أنا عم بحكي أو بقصده أنه إحنا في عصر جديد، عصر الفار. الآن الفار موجود لتحسين الأمر، الحكم اللي وراء الفار هذا اللي بده يتصلح، هذا اللي بدنا نعمل له شيء عشان يتدرب بطريقة أفضل كيف يأخذ قرارات وكيف يعطيها للحكم، وشو الأشياء اللي يتوجب عليها الحكم أنه يروح الشاشة ويأخذ قراره النهائي، لأنه في أمرار بروح وفي أمرار ما بروح، ليش هاي وهاي لا. فإحنا للفريق جماهير الفريق الخاسر دائما راح يتساءل ودائما راح ينتقد الحكم والفار. بس اللي انا عم بحكيه انه خلينا نوحد الامور، والامور حتتعدل شوي شوي. بس انا برفض تماما انه احط براسي انا على الاقل شخصيا مقارنه مثل الـ WWE او اي شيء اخر، انه ممكن يكون في تمثيل او يكون في نوع من الغش يعني.
طيب طولنا عليكم حلقة اليوم شباب، ما تنسونا بالتعليقات، زيدوا تعليقاتكم. أنا كل أسبوع على تويتر بحط أسبوع سؤال إنه شو بتحبوا أسئلة، وهينا عم نحاول قدر الإمكان إنه ندخل أسئلة. إذا في عندكم أسئلة أكثر منصير إحنا يعني مندخلهم بالحلقة زي ما إحنا سوينا بحلقة اليوم، يعني في بعض الأشياء كانوا ضمن سياق الحلقة، فدخلناها وجاوبناها على السريع سريع. بنحب نذكركم انه حلقات موجوده على ابل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، انغامي، يوتيوب. احنا موجودين على تويتر، انستغرام، تيك توك @EPLWorld، حسابي اللي هو تاع البودكاست @EPLPodC، خلدون الشيخ لا يعرف @EPL @خلدون الشيخ، وعلى يوتيوب كل هذه موجوده على الديسكربشن. يعطيكم العافيه، ما تنسونا بتعليقاتكم، دمتم في رعايه الله، نشوفكم بالجوله الجاي،
الى اللقاء.